أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحمده سبحانه في أول ليلة مباركة من هذا الشهر المبارك الذي جعله الله تعالى هبة لنا ونورا وهدى وخيرا وبركة ورزقا، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، لا إله إلا هو وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، رسول الله إلى هذه الأمة، قد بلغ رسالة الله ومصح في دين الله وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الذين هم عترته. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، أولا نهنئ الأمة الإسلامية بحلول هذا الشهر المبارك تهنئة عامة وخاصة. نهنئهم بهذا الشهر الكريم والضيف الجليل العظيم الذي وصل ووفد إلينا وحل ببركاته علينا. سلام على هذا الشهر الذي حل بالبركات، السلام على شهر الله المعظم، السلام على هذا الشهر الكريم، السلام على هذا الشهر العظيم، السلام عليه حين وصل ووفد، سلاما يدوم معه حتى انتهاءه. أيها المؤمنون والمؤمنات، في البداية يجب أن نعرف عظمة هذا الشهر الكريم الذي سهل الله به. يا له من نعمة عظمى لمن استغله، ونور مبارك لكل مؤمن ومؤمنة. إنه شهر الله، واختص بهذا الاسم خاصة دون سائر الأشهر، فلا يقال شهر الله إلا لهذا الشهر المبارك، لهذا الشهر العظيم. هو شهر الله واختص به الله، لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا فيه اختصاص كبير والمعنى فيه عظيم. لما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام عن الله سبحانه؟ يقول كل عمل ابن آدم له، سيحاسب عليه ويؤاخذ عليه وتنقص حسناته وتزيد وإلى آخره، ويعطى هذا من حسناته وذاك منها من الأعمال الذي قدمت، إلا هذا الشهر وصيامه فيختلف اختلافا تاما. أتدرون لماذا؟ لأننا تعبدنا الله سبحانه وتعالى به وتركنا فيه شهواتنا، الشهوات التي والشهيات التي نعتادها، أكل وشرب وإلى آخره. هذا عادة البشرية، هذا عادة الناس. لكن هذا العمل جاء تركا، تركنا وانقطعنا عن كل شهوة، عن مباحات أحلت لنا، لأن الله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. امتنعنا عن الشيء المباح، امتنعنا عن إتيان الزوجات وهو مباح. منع الله تعالى هذه التصرفات ابتداء من طلوع الفجر إلى المغرب، وجعل مجازاته شيئا عظيما، جعل المجازات بشيء كبير، بشيء يجب ان احنا نفهم انه جعل الثواب عليه. تصل الحسنات اضعافا. الله تعالى عندما يعطي حسنه بيعطينا 10 حسنات مقابل الحسنه، ويصلها الى 700 ضعف. كبير، امرها يكون عظيما الى 700. فإذا كان شهر رمضان لا تعلم نفس ما أخفي لهم، جعل الله هذا الثواب عليه. وإذا قال الله الثواب علي، هو أعظم مما يقول لك 1,000,000 حسنة و100,000 من الحسنات أكبر، لأنه شيء لا تتوقعه، فجعله عديل الصبر. ولذلك سمي الصيام صبرا، وفسر به قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصلاة بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. فقد أمر الله سبحانه وتعالى على أننا نستعين في الطاعات. لماذا؟ بالصوم. الصوم يرقبكم إلى الله، الصوم سيقربكم إلى الله، الصوم سيذهب عنكم العجب والرياء، الصوم سيضاعف لكم فيه الحسنات، الصوم سيعودكم الصبر وفعل الخيرات، ستنظرون إلى المساكين والفقراء والضعفاء، سيعطيكم الصوم درسا مباركا، وستكون مدرسة عظيمة تبنون بها أرواحكم إذا صبرتم. وفيه يقول تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأجر كذلك، لأن الأجر لي. واعلموا أيها المؤمنون والمؤمنات أنه ليس هناك إله قد عبد، البشر اتخذوا لهم آلهة، لا يتخذ النار وهذا يتخذ البشر وهذا يتخذ الصنم، أحجار وأوثان، أشياء كثيرة كانوا يعتادونها ويفعلونها، لكن ما واحد منهم تعبد بصيام، ما أحد منهم تقرب إلى آلهة بالصوم، ما تقربنا إلا إلى الله وحده، فهي عبادة خاصة لله سبحانه. فكان أجرها من نفس الجنس، إنها خاصة بالله سبحانه وتعالى. حقيقة أن الإنسان بيتعب ويعاني ويتحمل مشكة لقيامه بذلك، لكن إذا حصنه الصوم عن الشهوات، إذا غضيت فيه البصر، إذا استغليته بالطاعات، تكون فضائل هذا الشهوات يتبارك عندك واردة حديدية، يقول لك هذا الجزاء المبارك، وإلا فرض صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ما معه لا يتعب، لماذا؟ لأنه لم يغض بصرا ولم يتب إلى الله توبة حسنة. الصوم إذا ما أثر فيكم روحا قوية ونفسية إيمانية عالية وزاكية، كونه ضيف، ضيف مبارك يجب أن يعطى حقه، فاعلموا أنكم قد قصرتم في أداء المهمة، لم نقم بالواجب الذي علينا. ليحذر الإنسان من أول لحظة وينتبه إلى هذه الفرصة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان آخر يوم من شعبان وأول ليلة من رمضان قام في الناس خطيبا يخبرهم بفضل هذا الشهر وما فيه من الفضائل كلها، ويذكر لهم أمور أعظمها أنكم إذا أردتم الجنة فعليكم بهذا الشهر، جاءتكم الرحمة المهداة وأرسل الله إليكم رحمة خاصة، يقول يا عبادي ادخلوا جنتي، قد هيأت لكم الأسباب، فلا تجعلوا إذا صيامكم وشهركم في ضياع. بعضهم يستغله في النوم، والبعض الآخر يستغل الليل بالأكل الجات وتناول هذه الأشياء، هذه خطيرة، يعني ما عرفنا قيمته، قيمته أنه يدخلكم الجنة. ولذا جاء عن جبريل عليه الصلاة والسلام أنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، يعني يطرده الله من رحمته خلاص، لأنه إذا ما غفر له في هذا الشهر طيح يغفر له، أسباب الغفران موجودة، لأن معك أسباب للدخول في المغفرة للوصول إلى الجنة والابتعاد من نار الجحيم، من نار شديدة، من نار حارة، من نار يوشك أن تعلق فيها إذا لم تتجنب، لابد أن تزحزح عن هذه النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. كونوا من الفائزين، كونوا من الساعين في الفوز. وقد جعل الله أهمية هذا الشهر في اختصاص خاص، ألا وهو نزول القرآن. هذا القرآن وهذا المصحف المبارك اختص الله بنزوله في هذا الشهر، ووقع النزول الأول في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني هناك فضائل كثيرة، لكن الاختصاص بالقرآن، القرآن هو حبل الله، القرآن هو حبل الله الممدود بين الأرض والسماء، وهو ارتباط بين عالمين، عالم أرضي وعالم سماوي. العالم السماوي يمرون على قوانين، معاهم أمور وعوامل تخصهم وتوجيهات من الله تعالى، كان لابد للبشر أن يكون لهم نفس هذا الشيء ونفس الطريقة والمنهج. ضروري. يكون لهم طريق، يكون لهم منهج. الله لما اختص هذا الشهر الكريم اختصاصا أنزل القرآن اختصاصا أيضا، تفضيل إلى تفضيل. وهذا الكتاب هو أهم ما بأيدينا. كل نبي من الأنبياء صلوات الله عليهم آتاهم الله معجزات، فلما ماتوا ذهبت المعجزات، لكن آتى الله محمد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا القرآن معجزة، وجعله بأيدينا بعد موته لتكون الحجة قائمة. يعني المعجز لا زال بأيدينا قطعا. الكتاب العظيم، الكتاب المبارك، الكتاب الذي هو الهداية، الذي هو الدستور، الذي هو كل ما تعنيه الكلمة من جميع جوانبها، هو منهجنا، طريقتنا، أسلوبنا، مباحثنا، قوتنا، مصدر اعتقادنا، مصدر حججنا، برهان أدلتنا، كل ما هذا هو في القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا في خبر ما قبلكم ونبع ما بعدكم، وفيه خبركم وما تحتاجون إليه في كل زمان، لأنه كتاب أنزل من لدن الله العزيز الحميد. فإذا عرفتم الأهمية الكبرى لهذا الكتاب العظيم ستتناولونه بكل جهدكم. اقرأوا القرآن وحافظوا عليه، تعلموا القرآن وعلموه، انشروا هذا القرآن وتدبروا آياته، وقفوا مع آيات الله ليلا ونهارا، واستغلوا بركة هذا الشهر الكريم في دراسة هذا القرآن الكريم. تأخذ لكم ساعة أو غنيمة وقت تعرفون به معنى آية أفضل لكم من دراسة أجزاء متعددة. تكونوا على معرفة. الإنسان غدا سيموت وسينتهي، وإذا لقي الله سيسأله عن هذا الكتاب نفسه، أسأله عن هذا القرآن. ما جاءكم كتاب أرسلنا به رسولا إليكم، ما لكم مجال تقولوا لا بلى، لكنكم هجرتموه. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هؤلاء نبذوه وراء ظهورهم، هذا أصبح في الدور عبارة عن زينة، هذا المصحف عبارة عن زينة أحيانا، وأحيانا قد تنسج عليه العنكبوت ويغطى بجميع الأتربة ولا اهتمام للإنسان. اهتمام الإنسان هو في الدنيا، أي العملات أكثر، أيها أقوى، هذا يعرفها الصغير والكبير. لكن آية من كتاب الله قد لا يعرفها، وقد تسأل سؤالا بسيطا عن آيات بسيطة وصور قصيرة سورة من القرآن الكريم صغيرة، أو تردد في كل وقت وتسأل عنها مثل سورة الإخلاص، الكل يحفظها، قل هو الله أحد. فإذا سألته عن الصمد قد لا يعلم معناها، وإذا سألته عن معاني كثيرة في الآيات كثير، في السور الصغار من الفلق وغاسق وإلى آخره، قد ربما تردد عنك الكبار وعمره كل يوم يتجاوز لم يسأل عن كتاب الله؟ لما لم يتعلق قلبه بكتاب الله؟ فعلا تركنا هذا القرآن وجعلناه مهجورا، هجره الزعماء والرؤساء والدول وخالفوا دستوره ومنهاجه وعتوا بالأشياء الوضعية، ونحن تبعنا إما في التنفيذ أو في عدم السؤال والمعرفة. قد لا يسأل طيلة عمره عن شيء من كتاب الله، قد لا يردد القرآن إذا لم تحفظ. فاستمع، اليوم الوسائل أصبحت كثيرة جدا، يستطيع أي إنسان أن يضع في أذنه السماعة ويستمع جزءا بعد آخر، بل القرآن كله، وربما حفظه، وربما من كثرة التلاوة حفظه. كن مستمعا إذا لم تكن قارئا. حاول أن تأخذ في هذا الشهر المبارك ثروة كبيرة من معاني كتاب الله تعالى، ومن المنهج المبارك الذي وضعه الله لك، لأنك به ستعرف الله وستمجد الله وستوحد الله وستثق بالله ولا تحب إلا الله، وتزداد الأهمية أن التقوى تدخل إلى داخل قلبك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول التقوى ها هنا ها هنا، وأشار إلى صدره. التقوى بتدخل داخل، إنما الأعمال تبرهنها. التقوى خوف الله، وقد جعل في الصيام هذه العلة، وفي القرآن نفس العلة، لعلكم تتقون. أرسل الكتاب لتتقوا الله وتخافوا من الله وتجتنبوا محارم الله، ويتعلق أو تتعلق القلوب بالواحد التيار، تتعلق بالله، لأن رسالة الإسلام هي رسالة التوحيد لله سبحانه. كان هناك ما تسمى بالديانات أخرى، سواء يهودية أو نصرانية أو غيرها، ويدعون أنهم ممتدون، يدعون أنهم ممتدون من عند الله مستندون لذلك، ويقولون هي الطريقة المثلى، لكن لم يكونوا من أهل التوحيد، قد كفروا بالله جهارا ونسبوا إلى الله الأشياء القبيحة، بل جعلوا له ابنا، بل قالوا ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، اتخذوا هذا الطريق. النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود في طائفهم من قال عزير ابن الله. طريقة التوحيد كانت قد ذهبت، واتبعوا أحبارهم ورهبانهم، لا معنى للكتاب، الكتاب نبذوه وراء ظهورهم، والمراد ألا نكون مثلهم. لذلك سنتخير هذه الأهمية لدراسة أشياء مهمة عن أنبياء الله صلوات الله عليهم، لدراسة المنهج الحقيقي. لماذا وضع الله تعالى في كثير من الآيات ذكرا للأنبياء؟ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم هم على منهج واحد ودين واحد. الدين عند الله هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الدين عند الله واحد، والذي شرعه الله لنا هو الذي شرعه لآدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هو ما آتاه الله موسى وعيسى والنبيون من قبلهم، هو نفس المنهج. ولذلك كانوا يرددون ونحن له مسلمون. أمرنا الله تعالى أن نسير على هذا، هو دين الإسلام. الباقي هي أهواء، أهواء حذر الله أن احنا نتبعها، حذرنا الله أن نكون مع أولئك أو أن نبتغي غير هذا الدين العظيم الذي هو دين الإسلام. حذرنا الله. أول شيء نحن نؤمن بدين الإسلام، فإن آمنوا بمثل ما آمنا بالأنبياء جميعا بالكتب جميعا فقد اهتدوا، وإلا فنحن بريئون منهم لأنهم أهواء، لكن اشهدوا بأن هذا هو ديننا وأن هذا هو إسلامنا وأن نحن المسلمون عقيدتنا وطريقتنا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الدعوة على أن اليهود بتدعي أن إبراهيم منهم، والنصارى تدعي أن إبراهيم منهم، المشركون أنفسهم يدعون أن إبراهيم هو على نفس الدين حقهم من عبادة الأوثان، فبرأه الله من ذلك. وما أنزلت التوراة إلا من بعده أفلا تعقلون. فإذا عرفنا هذا، عرفنا أننا على دين قوي، أول ما يكون من أمرنا أننا على دين الإسلام وأننا نعيش عليه ونحيا عليه ونموت عليه ونكون على هذا المنهج وعليه جميع أنبياء الله صلوات الله عليهم. وقد أوضح الله منهجهم في القرآن وقال فبهداه مقتده، يعني عندما علمنا نبهنا بين لنا الطريق قال ستصلون في طرقكم إلى ما سار عليه الأقوام ضد أنبيائهم أو معاونة مع أنبيائهم كما فعل الأولون، لأنهم قدوة، لأنهم قدوة. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، سر على هذا المنهاج وعلى تلك الطريقة وعلى تلك الشريعة، هو الواضح والمنهاج، لأن غيره حرفوا، لأن من جاء بعد الأنبياء بدلوا وغيروا وفعلوا الأفاعي لا تكون مثلهم. خافوا الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار وراقبوه بكرة وعشية وسيروا بتلك السيرة العظيمة وبذلك المنهج لتقتدوا. الأنبياء كانوا يستحون من الله ويخشونه حتى الحياء، خوف من الله. كان الله في قلوبهم عظيما، كان الله في قلوبهم شيئا كبيرا، حتى إذا دعوا الله دعوة، دعوا الله بدعوة ما كان يقولون مثلنا اذهب عنا افعل لنا اترك لنا، لا، كانوا يتأدبون مع الله، كانوا يخشون الله حق الخشية عندما يتكلموا. قال يونس وهو في ظلمات من البحر داخل الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تسبيح، تهليل، اعتراف بالذنب. ما قال يا الله اخرجني، قال استجبنا له. أدب يعرفوا مع من بيتكلموا، الله في قلوبهم عظيم. وكذلك أيوب كم مريض وكم عانى وكم تعب، ما به مريض مثله أبدا، ما أصيب أحد مثله، وجعله الله عظة وعبرة لنا. ومع ذلك قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنا وقع بي كذا فقط وأنت أرحم الراحمين. ما قال انزعه، ما قال خذه مني انتزعه أنا تعبت من هذا المرض، لا، أنت أرحم الراحمين. حياء، حياء من الله، لأنهم يعرفوه، دارين مع من بيتكلموا. أما نحن اليوم في المجتمعات قد صارت معرفة الله قليلة، والحياء من الله بعيد، والخوف والرقابة لله بعيدة. لذلك إذا دعيت بدعوة قل ما استجاب لي. أنت سريع البادرة، أنت تسارع في هضم نفسك وإبعادها، لأنك بعد لم تعرف خالقك. لو درست طريقة الأنبياء صلوات الله عليهم لعلمت أنك على عين، على أنك على بعد، على بعد كبير عن الله سبحانه. لذلك كانت دراسة هذه الطرق وطرق هؤلاء الأنبياء وسيرهم أمور مهمة. قد يقول البعض مضوا ونحن لسنا كالأنبياء، قمنا قدوة، وضعهم الله تعالى لنتعلم المنهج، لنتعلم الطريقة. لأن الله تعالى قد ذكر عنهم شيئا عظيما وقال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قال الله نتمنى على هؤلاء الأنبياء إنهم بيذكروا لقاء الله والدار الآخرة بين أعينهم لا يفارقونها أبدا. قال الله كذا، قال معاهم شيء، معاهم نبطة، إنهم بينظروا إلى الجنة والنار بين أعينهم. ولذلك إذا كان الأمر يدعو إلى الجنة فهم أول من يسارع في هذا الأمر. لو خالف أبوه وأمه وابنه وجاب كل الناس. وإذا كان طريق النار فهو أول من يبتعد عنه. لو كان جميع أهله وأقاربه ضده ما لا يتقدم أبدا، يبتعد لأن كبير النار. ونحن يجب أن نكون كذلك. إذا كنا خلف الآن، خلفنا باب مثلا، خلف باب من الأبواب، أو خلف مكان من الأماكن، أو مدرسة، أو أي مكان نحن فيه، أو مسجد أو غيره، وقالوا به نار كبيرة أمامكم وبخطر كبير، الآن دبروا أنفسكم كيف تفعلوا؟ هل ستستمعون محاضرة؟ هل ستقفوا نفوسكم؟ هل أنتم تستطيعون أن تناموا وأن ترتاحوا ما اشتت فعلت حتى تأكلنا؟ قالوا ما به لا واحد الطريق، سارعوا فيها. أيسعوا الناس بزحام فيها. الأنبياء يرون الجنة والنار كذلك، بيروا النار على هذه الحالة. لذلك يخافون ويقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يخاف من هذه الأشياء. يدركون به أمر كبير. هذا شكل إجمالي يعني تكلم به، والمقام واسع عن أنبياء الله صلوات الله عليهم الذي حكى الله لنا في القرآن. دعك روايات أو إسرائيليات أو ما إلى ذلك، نحن نتكلم مع القرآن الكريم ونقف عند آيات لأنه الهداية ونزل لنا في هذا الشهر العظيم. والتقوى لابد أن تحل في قلوبنا. نخرج من شهر رمضان بتقوى قوية للسنة كلها. لابد من مدارسة، لابد من مدارسة ومعرفة يومية لشيء من القرآن الكريم. لذلك نتناول هذا الموضوع، ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى قد تكلم عن نبيه موسى أكثر وأكثر مع كلامه عن الأنبياء، ووضع له اختصاصات مهمة واختصاصات كبيرة، لأن الأمر به أولا وآخرا تتعلق هذه الأمة. ولذا كرره الله تعالى، لأنه قام بين مرحلتين. المرحلة الأولى التي هي الصراع مع فرعون بعد التمهيد، الصراع مع فرعون. الثاني الصراع مع بني إسرائيل أنفسهم، وهذا ما يحل بالأمة، وهذا ما يحل بالأمة. نحن عندما نقرأ القرآن الكريم عن بني إسرائيل وما عادوا به موسى صلوات الله عليه، نجد في واقعنا الذي نعيش فيه وفي أمتنا التي نعيش فيها هذا الواقع الملموس، نلاحظ ذما للأئمة وذما للعلماء العاملين وعدم احترام وعدم تقدير في من يعمل في الحق ويسير على المنهاج، نجد عدولا كبيرا ونحن نقول إنهم أخطأوا بني إسرائيل، نحن نتحامل عليهم عندما نقرأ الآيات، لكننا لا نعلم أحيانا أننا نقع في نفس الخطأ بطريقة أو بأخرى، ربما اختلف الكلام، ولكن إذا علمت معناه علمت أنك تتكلم بنفس كلامهم أو تسير على ذلك المنهاج لتحذن حذو بني إسرائيل، الجذة بالجذة والنعل بالنعل، ما لا يستطيع أحد أن يبري نفسه، سيما إذا كان لا يتعامل مع القرآن الكريم ولا يقف مع آيات كتاب الله وعلى هذه الطريقة وذلك المنهج. لذلك سنبتدئ به لأن الأمر فيه أعظم وأقوى وأكثر وأقرب للتقوى، وقد كرره الله تعالى، والتكرار ذلك ليس في المقام الواحد كما يظهر لك أو أنها أتت الآية بنفس المعنى التي في الآية الأخرى، لكل مقام أتى الله تعالى بتلك الطريقة التي يتكلم عنها ذلك المقام. لذلك لا تكرار، إنما هي أساليب وضعها وطرق مختلفة كان الجواب فيها يختلف نوعا ما عن الآخر لمن تأمل في آيات الله ووقف وتدبر في أحكام الله ورجع إلى الآيات بدقة. قد يجد الإنسان نفسه هو من تتكلم عنه الآية، هذا حقيقة. إذا ركز الإنسان على آيات القرآن وعلى أساليب ربما علم أنها تتكلم عنه تماما أو تخاطبه، الناس لا يشعرون بذلك، لكن أنت تعلم بما في نفسك وأخبر بها والله أعلم بها منك، وهذا يعود إليك. فإذا كنت تقرأ القرآن أصبحت تقرأ القرآن قراءة متأملة بمعناها، تقف وتستشعرها، ستجد أن القرآن يخاطبك. القرآن عندما يتكلم عن الأنبياء والمرسلين ومن ناصرهم والمؤمنون، لا تكن تحسب نفسك فيهم حتى تنظر إلى ما عملوا، وإذا تكلم عن الكافرين تقول أنا ما أنا منهم ولا من أهل العصيان ولا من، لا تبرع نفسك ولا تزكي نفسك، بل الله يزكي من يشاء. اعلم أنك مراقب وأن الله تعالى مطلع على كل أحوالك وعلى كل أمورك، وأنت يجب أن تستغل أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، المستمعون والمستمعات جميعا يجب أن يستغلوا هذا الشهر الكريم حتى يصبحوا من عباد الله وأولياء الله والأتقياء في عباد الله سبحانه وتعالى، لئلا يذهب فائدة هذا الشهر وعظمة هذا القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك. لذلك نحن سنتكلم دائما وإن كان على سرعة، لكن على أهم النقاط التي واجهت وتواجه أنبياء الله بما فيها من دروس الثقة بالله، وهي أهم الدروس على الإطلاق، الثقة بالله. إذا وثق الإنسان بالله أعظم من نفسه وأعظم من ولده وأعظم مما في جيبه وفي صندقته وفي خزانته وفي كل أحواله، وثق بالله فإن الله لا يغير عليه أبدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بهذا أمرنا الله. أمرنا الله أن نكون من أهل التقوى، مستغلين أوقاتنا ذكرا وتلاوة وتفسيرا وكل ما تعنيه الكلمة من القرآن الكريم. وسنتكلم إن شاء الله عن هذه الدروس وعن هؤلاء الأنبياء مرحلة بعد أخرى، حتى يكون الإنسان على معرفة كاملة بمنهج الله الذي يتطلبه الله من الناس ويتطلبه من المؤمنين والمؤمنات الذي يريده. لأنك إذا أصلحت المنهج والمبدأ والفكر والإيمان والعقيدة ستصبح مقبول الهدى، مقبول الدعاء، مقبول الخير، كثير الخير. إذا عرفت الطريق التي تمر فيها لا تكون متشككا ولا مرتابا، فقد أنزل الله كتابا لا ريب فيه ولا شك فيه، لتعتصموا به وتسيروا على هذه الطريقة وعلى ذلك المنهج. هذا ما أحببنا ذكره. وسنتكلم إن شاء الله تعالى بداية من مرحلة التمهيد عن نبي الله موسى وما تعلق فيها، ونعرض إلى أهم الدروس التوحيدية التي تزيدنا وإياكم ثقة بالله سبحانه وتعالى. فاذكروا الله سبحانه كثيرا، وصلوا على محمد وعلى آل محمد. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات، وأن يجعله شهر الخير والأجر والبركات والأرزاق، وأن يضاعف للمؤمنين والمؤمنات فيه من أرزاقهم ومن عطاياهم، وأن يأخذهم بالتي هي أحسن، وأن يرفع قدرهم، وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفهم وينصرهم على عدوهم، ويجعلهم من أهل القرآن وفي مائدة القرآن ومن جلساء القرآن، ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، وأن يكتب لنا فيه البراءة من النار والنفاق يا رب العالمين. يا ذا الجلال والكمال والإكرام، اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والكمال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.